صبحكم الله بالخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا أمس في التطبيق الرابع والأخير من تطبيقات الاستصحاب، ويتناول هذا التطبيق مسألة استصحاب في الموضوعات المركبة. وقلنا بأن موضوع الحكم تارة يكون بسيطا كالعدالة، فيما لو كانت العدالة حيث إن بالعكس الأحرى حيث إن العدالة موضوع لجواز الائتمام أو موضوع لقبول الشهادة، فإنه إذا كنا نعلم بعدالة زيد فيما قبض وشككنا في بقائها، فيقين صارف بالعدالة وشك لاحق ببقاء تلك العدالة، ذلك الموضوع البسيط، فيستصحب الموضوع وبالتالي يترتب عليه الحكم والأثر الشرعي، هو جواز الائتمام أو قبول الشهادة. وأخرى يكون موضوع الحكم مركبا من أجزاء، كما بالنسبة إلى وجوب التقليد فإن هذا الحكم موضوعه مركب من الفقاهة والعدالة، فليس موضوعه الفقاهة فقط ولا موضوعه العدالة فقط، بل العدالة والفقاهة معا، أي هذا المركب. والبحث في الموضوعات المركبة إنما يكون منصبا حول أنه هل يجوز استصحاب أحد أجزاء هذا الموضوع أم لا. عليكم السلام. هل يجوز ذلك أم لا؟ فلو كنا نحرز أحد أجزاء الموضوع بالوجدان، كما لو أحرزنا الفقاهة وشككنا في العدالة بعد أن كان لها حالة سابقة من الثبوت، فإنه هل يصح لنا أن نستصحب العدالة ونضمها إلى ما ثبت بالوجدان، وبالتالي نقول موضوع الحكم المركب قد تحقق، فبالتالي لا بد من تنجز هذا الحكم ومن ثبوت هذا الحكم أو لا؟ هذا كان أمس ما ذكرناه من تحرير محل النزاع. قلنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول في المقام يوجد عندنا حالتان، إذ لا كلام لنا مع الاستصحاب بالنسبة للموضوع البسيط، إذ كل ما تقدم عندنا سابقا كان ناظرا إلى الموضوع البسيط، بل الكلام هنا كما قلنا منصب حول الموضوع المركب. وهذا الموضوع الذي فرضنا أنه مركب له حالتان، هاتان الحالتان كلها أمس، تارة يكون موضوع الحكم ليس ذا الجزئين، يعني ليست الفقاهة بما هي فقاهة وليست العدالة بما هي عدالة، أي يعني ليست الفقاهة بما هي جزء وليست العدالة بما هي جزء، هما موضوع هم موضوع الحكم. الاستصحاب أو قبل الاستصحاب الموضوع المركب لحكم له حالتان، الحالة الأولى أن لا يكون ذات الجزء وتكون ذات الجزء ذات الأجزاء هي الموضوع، بل التقيد يعني مثالنا تقيد أو الفقاهة المتقيدة بالعدالة هي الموضوع،
أو أي موضوع آخر ليس بالضروري التقييد، يعني نستطيع نحن كما عبر الشهيد الصدر يعني يصير عندنا الاحترام، هذا يصير عنوان انتزاعي بسيط أو مجموعهما، هذه عناوين كلها عناوين بسيطة. ثانيا تكون ذات الأجزاء ماذا هي الموضوع للحكم، يعني يكون عندي هكذا الفقاهة والعدالة ماذا هما موضوع الحكم، ما الفرق بينهما؟ هنا لابد من إحراز التقيد حتى يتحقق عندي موضوع الحكم، بينما في الحاله الثانيه اذا تحققت عند الفقاهه اولا وضمننا اليها العداله ثانيا، يعني بحيث اجتمعت العداله والفقاهه في وقت واحد فقد تحقق موضوع، يعني يكفي اجتماع الفقاهه مع العداله في زمان واحد حتى يتحقق موضوع الحكم، ولسنا بحاجه الى احراز عنوان بسيط متولد بينهما كما كنا نفترض في الحاجه. هاتان حالتان ذكرتا في المقام، نريد ان نبحث هل يجب الاستصحاب في الموضوعات المركبة أم لا؟ وحتى بالفرق أن أحد الموضوع أحد أجزاء الموضوع متحقق في الوجدان كالفقاهة مثلا، والجزء الآخر هذا الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب ونثبته بالتعبد، فهل يجب الاستصحاب أو لا؟ الشهيد الصدر يقول: أما بالنسبة للحالة الأولى فنسأل نحن ما الهدف من إجراء الاستصحاب؟ الهدف في الحالة الأولى يعني الغرض من إجراء الاستصحاب واحد، إما أن يكون الهدف هو إثبات نفس الجزء، يعني بعبارة نريد أن نثبت هذا العدد الفقاهة ثابتة عندنا بالمجتمع ونريد أن نثبت العدالة، حين هل لهذا الاستصحاب كالمثال، يعني الغرض من إجراء الاستصحاب أولا إثبات نفس الجزء الآخر، هذا لا أثر له، لماذا؟ الحكم والأثر على أي شيء مترتب؟ مترتب على المركب وليس مترتب على ذات الجزء، فلذلك لا أثر على هذا الاستصحاب بالنسبة للجزء الآخر، فيكون استصحابه لغوًا فلا يجب، وإن كان الغرض له لسنا الغرض إثبات السجل بل إثبات العنوان أي التقيد. لماذا نريد أن نثبت العنوان؟ إذ هو العنوان موضوع الحكم، فذلك ما نقول في هذه الحالة أنه إثبات العنوان من خلال إجراء الاستصحاب بعد ضمه الى ما هو ثابت في الوجدان، هذا من باب الملازمه العقليه وليس من باب الملازمه الشرعيه، اذ لا دليل شرعي يقول اذا كان احد الاجزاء متحققا بالوجدان والثاني اثبت بالتعقل فقد تحقق عندي عنوان التقيد، بل تحقق عنوان التقيد لازم عقلي لضم كلا الجزئين وان كان احدهما ثابت بالوجدان والاخر التعبد والاستحاض. فهنا لا اثر، هنا اصل ومن هنا لا يجد الاستحاض بالنسبه للجزء في هذه الحاله. وهذا طبعا هذه الكلام على ان العلماء متفقون على هذه المساله. الكلام كل الكلام في الحاله الثانيه والتي هي محل البحث وهي التي لها اثار عمليه، انه هنا اذا كان موضوع الحكم ليس هو هذا العنوان البسيط وهذا التقلب ذات الاجزاء، هل يجب الاستصحاب او لا يجب الاستصحاب؟ هنا في هذه الحاله المعروف بين علمائنا يعني المشهور هو صحه اجراء الاستصحاب في هذه الحاله. لماذا؟ لانه حتى بالفرض يوجد عندي ماذا؟ جزء متحقق من وجدانك وجزء اخر سبب التعبد، فاذا ضمننا عند الاول بالوجدان الثاني بالتعبد، موضوع الحكم ما هو؟ اجتماع الفقهاء والعدالة، والمفروض ان الفقهاء ثابت الوجدان والعدالة التعبد ضمناهما الى بعض فتحقق التنكر، يعني تحقق موضوع الحكم فيثبت حينئذ الحكم. وبالتالي في هذه الحالة لا مشكلة في هذه من هذه الناحية في الاستصحاب، سيأتي أنه يوجد عندنا بعض الاعتراض. فهذا بشكل عام مجمل الكلام. نعم، متى يصح استصحاب هذا الجزء؟ إذا كان له حالة ثابتة سابقة، يعني كان هذا الفقيه كان عادلا وشككنا في عدالته. واحيانا لا، قد يكون فقيها ولكن كنا نعلم بعدم عدالته. الان نشك في ماذا؟ في ارتفاع تلك الحاله، فنستصحب عدم العداله وبالتالي لا يترتب الحكم الشرعي. فاجراء الاستصحاب في حال هذا الجزء اثباتا او نفيا لا مشكله فيه بدوا. وهذا الذي طرح الان في هذه المساله هو صحة جريان الاستصحاب في الموضوع المركب إذا كان هذا الموضوع هو ذات الجزء لا العنوان البسيط، فهذا يتوقف على شرطين وليس مطلقا. الأولى في هذه الحالة الشرط الأول أن يكون لهذا الموضوع لهذا الجزء الذي يراد استصحابه حالة متيقنة سابقا. والأمر الثاني في هذه الحالة أن يكون الموضوع هو نفس الجزء لا العنوان المتغير. فمن هنا إذا طرح علينا عند موضوع مركب وأردنا أن نجد فيه الاستصحاب لابد أن يكون نظرنا إلى ماذا؟ إلى أصل موضوع هذا الحكم، هل هو مركب من ذوات الأجزاء أو لا؟ من حالة انتزاعية متولدة من ضم الى الجزئين، هذا اولا. وثانيا، هل لهذا الجزء له حاله سابقه يراد اصحابها ام لا؟ هذا بشكل مجمل المساله، والا بشكل مفصل يقول الشهيد الصدر يوجد عندنا هذان الشرطان. يعني الشرط الاول الذي قلنا نحن الشرط الأول لصحة جريان الاستصحاب في الموضوع المركب أن تكون ذات الأجزاء هي الموضوع. ثانيا، أن يكون للجزء حالة سابقة
متيقن.
الآن الشيخ الصدر يقول هذا إجمالا تفصيلا يوجد عندي ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في أصل جريان هذا كبرى البحث أصل جريان الاستصحاب بلحاظ جزء الموضوع. ثانيا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تشكل ماذا؟ تشكل صغرى لهذه الكبرى. هذه الكبرى كبرى البحث والتي هي كبرى الموضوع الأول. الصغرى ما هي؟ ما هي الصغرى؟ متى يكون هذا الموضوع هو ذات الجزء ومتى يكون الحال المنتفع؟ الصغرى هي متى يكون الموضوع هو ذات الأجزاء لا العنوان المنتزع. الثالث وهذا كما قلنا صغر الشرط الأول كبرى البحث وكبرى الشرط الأول هذا البحث والشرط الأول. هذه صغرى الشرط الأول. الآن النقطة الثالثة التي سيكون البحث أيضا فيها أنه متى يتحقق عنوان الشك في البقاء، لأنه ما قلنا لابد أن يكون للجزء حالة ثابتة متيقنة حتى يقدر يكون الشك يكون شكا في البقاء. متى يتحقق الشك في البقاء بلحاظ الجزء؟ وهذه صغرى الشرط الثاني. الكبرى ما هي؟ هذه الكبرى. إذا كان هناك شك في البقاء يعني تحقق عند عنوان الشك في البقاء مع اليقين الثابت فيستحق. فنقول حالة سابقة، وكلما شككنا في حالة سابقة متيقنة فتستحق. وهذا شك في بقاء الحالة الضابطة فيستصحب. لذلك عبرنا عنه بصورة الشرط الثاني.
نطبق قبل الدخول في بحث النقطة الأولى. قال الاستصحاب في الموضوعات المركبة. قلنا أمس أن هذا البحث لو أردنا أن نراجعه في الحلقة الثانية لما وجدناه معنون بهذا العنوان. في الحلقة الثانية معنون بعنوان الاستصحاب في حالات التقدم والتأخر تقدم سابقا. إذا كان موضوع الحكم الشرعي بسيطا كالعدالة مثلا أو كطهارة الثوب وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال كما تقدم عندنا سابقا، إذ المشهور بين أعلامنا بل لعله هناك اتفاق بينهم على جريان الاستصحاب في هذه المسألة. نعم صار الخلاف ليس في أصل الاستصحاب كما أشرنا سابقا، بل الخلاف في بعض تفصيلاته وليس في أصل جريانه. وأما إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من عناصر متعددة أي من أجزاء متعددة كما هو بالنسبة لي موضوع وجوب التقليد، فإنه مركب كما قلنا من الفقاهة والعدالة، وأيضا يمثل له في كتب الأصول وكتب الفقه بعدم انفعال الماء المتنجس، عدم انفعال الماء العفو، عدم انفعال الماء متى لا ينفع الماء هذا الحكم؟ إذا كان الماء كرا ولم يلاحظ. إذا كان الماء والعفو متى ينفع؟ لا أنه متى لا ينفع. متى ينفع؟ إذا لاق نجاسة ولم يكن كرا، فيكون موضوع الانفعال هو ماذا؟ الانفعال يعني التنجس. موضوع التنجس والانفعال مركب، من ملاقات ومن عدم كرية. هذا المثال عادة يطرح في أمثال هذا المقام. الآن بيان الحالتين، فتارة نفترض أن هذه العناصر وهذه الأجزاء التي تشكل موضوع الحكم لوحظت بنحو التقيد، أي ليست ذات الأجزاء بل الجزء المتقيد بالآخر، أو لا انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم كعنوان المجموع منهما أو اقتران هذا بهذا، فبالتالي الموضوع ليس ذات الجزء بل هو العنوان المنتزع أو الحالة المتولدة من خلال ضمهما معا ونحو ذلك من العناوين الانتزاعية. وأخرى أي الحالة في هذه الحالة الحالة الثانية، وأخرى نفترض أن هذه العناصر وهذه الأجزاء المكونة لموضوع الحكم بذواتها لا من خلال حالة من حالاتها وهي حالة الاقتران والتقيد أخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من هذا القبيل. يعني إذا تحققت الفقاهة وتحققت العدالة في زمان فحينئذ في هذه الحالة يكون موضوع الحكم قد تحقق فيترتب الحكم. أما بيان الحالة الأولى والحكم حكم الاستصحاب فيها، ففي الحالة الأولى لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء، يعني بمعنى أنه ما الغرض؟ هل نريد أن نستصحب ذات الجزء ونثبت هذه الجزئية؟ لماذا؟ لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة، ما معنى أن يثبت الحكم مباشرة؟ يعني بمعنى في هذه الحالة نريد أن نستصحب هذا الجزء بما هو جزء حتى نرتب الأثر، والمفروض أن الأثر لا يترتب على نفس الجزء إذ موضوع الحكم ليس هو ذات الجزء كما بينا، لأنه إن أريد به إثبات الحكم مباشرة يعني بمجرد أن نثبت هذا الجزء ونضمه إلى ما ثبت بالوجدان نقول ترتب الحكم، هذا ليس بالصحيح إذ نحن فرضنا في هذه الحالة أن الحكم مترتب على التقيد بين الجزئين وليس على ذات الجزء، فهو متعذر لترتبه أي ترتب الحكم وترتب الأثر الشرعي على العنوان البسيط المتحصن منهما معا. وإن أريد به بهذا الاستصحاب بهذا الجزء إثبات الحكم ولكن ليس مباشرة بان نريد أن نثبت التقيد أولا ثم بعد ذلك نرتب الحكم، وإن أريد به إثبات الحكم بإثبات ذلك العنوان المتحصل يعني في هذه الحالة التقيد لإثبات التقيد أو الاقتران فهو غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن عنوان الاجتماع والاقتران والتقيد ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء، لا في هذه الحالة لازم شرعي إذ لا دليل شرعي على هذه المسألة، وبالتالي فلا يثبت باستصحابها إذ الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية. فالاستصحاب في هذا نعم لو افترضنا أنه لهذه الحالة أي حالة الحالة المتحصلة لهذا العنوان البسيط المنتزع كان له أثر شرعي وكان له حالة سابقة متيقنة أو حالة سابقة متيقنة من حيث الوجود أو من حيث العدد فيمكن استصحابها. مثلا هذا الفقيه مثلا على فرض المثال أن هذا الفقيه لم يكن عادلا يعني لم يتصف بالعدالة مثلا قبل بلوغه، كان فقيها ولم يكن عادلا، أننا علماء قد بلغوا رتبة الفقاهة قبل البلوغ، الآن بعد ضم بعد إجراء الاستصحاب نشوف هل عنوان التقيد يعني بمعنى قبل أن يكون عاجلا لم يكن هناك تقيد، لم يكن هناك اقتران ما بين الفقاهة وبين العدالة. الآن بعد إجراء الاستصحاب هل هذا العنوان حصل أو لم يحصل؟ فنكون عندنا الحمد لله يكون عندي استصحاب في هذا المجال، يقين صادق بعدم التقيد وشك لاحق بحصوله، فأستصحب العدم، فأستصحب عدم التقيد، يعني هذا الفقيه ليس متقيدا، هذه الفقاهة ليست متقيدة بالعدالة، فينتفي موضوع وجوب التقليد فلا يجوز تقليده. ومثال الماء نفس الشيء، أنا سابقا كان عندي ماء، وهذا الماء في هذه الحالة مثلا قد لاقته النجاسة، ولكن قبل أن تتحقق الملاقات لم يكن كرا في هذه الحالة، يعني لم يكن يعني هذا يعني لم يكن عندي ماء ملاقات مع ماذا؟ مع كرية، أو لم يكن عندي ملاقات مع عدم الكرية اللي نريد أن نثبت الحكم. فهنا في هذه الحالة بعد استصحاب عدم الكرية نأتي ونقول في هذا هل التقيد حصل؟ نقول قبل الملاقات لم تكن التقيد حاصل، إذا الملاقات لم تحصل. بعد الملاقات نأتي ونشك في هذه الحالة، هل حصل التقيد؟ هل حصل الاقتران؟ أنا في هذه الحالة لا تنقض اليقين إلا بالشك، لا تنقض اليقين إلا باليقين، ولا تنقض اليقين بالشك، يقين سابق والشك في تحققه، فأستصحب ماذا؟ ذاك العنوان البسيط وتلك الحالة المتحصلة منهما، إذا كان يترتب عليه أثر، وحسب الفرض يترتب عليه أثر، إذ إما أن يثبت الحكم أو ينتفي الحكم وهذا أثر، حتى لو كان أثرا سلبيا. فلذلك يقول الشهيد الصدر: فالاستصحاب في هذه الحالة لا يجري بالنسبة للجزء. نعم، من يجري؟ يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، يعني للتقيد أو للاقتران أو للمجموع. فمتى ما شك في حصوله بعد العلم في مرحلة سابقة بعدم حصوله جرى استصحاب عدمه، فبالتالي في هذه الحالة ينتفي الحكم بانتفاء أحد أجزائه لا بانتفاء هذه الحالة، إذ موضوع الحكم هو ماذا؟ هو هذا العنوان البسيط وهو ليس بموجود. حتى لو كان أحد الجزئين محرزا بالوجدان كالفقاهة مثلا، والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا أي موضوعا للاستصحاب، ولكنه لا يجري، لماذا؟ إذ لا أثر له. واضح؟ إذ لا أثر له. وأما الحالة الثانية فيتبين عند الحالة الأولى لا يجري الاستصحاب بلحاظ الموضوعات المركبة، نعم يجري بلحاظ العنوان البسيط إذا كان يترتب عليه أثر، وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء كالعدالة مثلا ثبوتا إذا كانت حالتها السابقة هي الثبوت، أو عدما إذا كانت حالتها السابقة هي العدم، إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. فلاحظوا مباشرة بين الشرطين، أولا لا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء، هذا شرط لأنه سيأتي عندنا أن هناك اعتراضات على أصل هذه الكبرى وهي جريان الاستصحاب في الجزء. ثم بينا إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها، إشارة للجزء الثاني. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره، عطف التفسير بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء أولا، هذا واحد، وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا، أن تكون ذات الأجزاء هي الموضوع، أن يكون للجزم حالة سابقة حتى يتحقق عندي يقين بالحدود وشك في البقاء. هذا على نحو الإجماع، يعني هذا الذي ذكر في الحالة الثانية، ولا بحثنا سوف يأتي كله في الحالة الثانية، ولكن بشكل هذه فتوى الآن، اعتبروها فتوى، الآن سوف يبين الدليل. هذا على نحو الإجمال، وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث في ثلاثة نقاط. أولا في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع، نعم مع تحقق الشرطين، لا بدون تحقق الشرطين، ضمن الشرطين، يعني حول إشكالية جريان الاستصحاب في لحاظ أجزاء الموضوع، إذ يوجد كلام في هذه المسألة نريد أن نبحث فيها، هل يوجد محذور من جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع المركب أم لا يوجد؟ والنقطة الثانية في تحقيق صغر الشرط الأول، الشرط الأول ما هو؟ أن تكون ذات الأجزاء هي الموضوع، متى يكون عندي موضوع هو ذات الجزء، ومتى يكون عند الموضوع ليس ذات الجزء بل هو الحالة المتحصلة من الأجزاء. وفي تحقيق صغر الشرط الأول، وأنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، ومتى يكون مترتبا على العنوان البسيط أو على العنوان الانتزاعي البسيط. والنقطة الثالثة هي ناظر إلى الشرط الثاني في تحقيق صغر الشرط الأول، وأنه متى يكون الشك في البقاء محفوظا، إذ يوجد عندي مشكلة كما سيتبين في محله، أنه هل هذا شك في البقاء حتى لو كان عندي يقين بالحدود، ولكن هل هذا شك في البقاء بالنسبة للجزء أم لا. هذه نقاط طرحت في هذا البحث لأجل عرضها على ماذا؟ على القواعد الأصولية والعلمية، لنرى هل يوجد مشكلة فيها، وهل يمكن إثبات هذه النقاط، يعني هل يمكن إثبات الكبرى وإثبات صغرى الشرط الأول وإثبات صغرى الشرط الثاني أم لا. فالبحث على الترتيب في النقطة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. أما النقطة الأولى وهي في أصل جريان الاستصحاب بلحاظ أجزاء الموضوع المركب، هنا نأتي ونقول المشهور بين أعلامنا هو القول بجريان الاستصحاب بلحاظ أجزاء الموضوع المركب، إذا كان الموضوع كما قلنا في هذه الحالة هو جزء الموضوع، هو إذا كان الموضوع هو ذوات الأجزاء، وإذا كان له حالة سابقة. هنا في هذه الحالة نحرز أنه أحد الأجزاء قد ثبت بالوجدان كما قلنا بالفقهاء أو بملاحظة، والجزء الآخر يحرز بالوجدان، وبضم الوجدان إلى التعقد يتحقق موضوع الحكم، وبالتالي في هذه الحالة يتنجز الحكم ويثبت، وهنا لا مشكلة مبدئيا، إلا أنه اعترض على هذه المسألة. وأن قلنا أن أصل النزاع في هذه المسألة هي لعله منصب حول هذا الاعتراض، أنه أنتم ماذا قلتم؟ لا مشكلة في جريان الاستصحاب بلحاظ جزء الموضوع. نأتي ونقول في هذه الحالة هذا الحكم هو جواز التقليد أو وجوب التقليد، أو الحكم بانفعال الماء بالنجاسة، هل ترى هذا الحكم مترتب على الفقاهة على العدالة وبالنسبة لوجوب التقليد، أو مترتب على من؟ على عدم الكرية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للانفعال، أم أنه مترتب على الموضوع المركب لا على الجزء؟ أنتم قلتم أن موضوع الحكم مركب وليس جزء، فنحن نسأل حينئذ ما هي ثمرة جريان الاستصحاب بلحاظ هذا الجزء؟ يقول في هذه الحالة. إذا مرادكم هو إثبات الحكم، قلنا في هذه الحالة هذا الجزء ليس لا يترتب عليه حكم، ولا سيما هنا في هذه الحالة يكون مبني هذا الكلام إذا كنا من القائلين بأن مفاد دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك هو جعل الحكم المماثل، فحينئذ ما هي فائدة هذا الاستصحاب لهذا الجزء؟ إذ لا فائدة منه. لماذا؟ لأن مقتضى هذا المبنى هو أنه إذا شككنا في بقاء اليقين الثابت بلحاظ هذا الجزء أن نستصحب هذا الجزء. ما معنى نستصحب هذا الجزء؟ أي أن يجعل حكم مماثل لذلك الحكم الذي كان ثابتا للجزء. وأنتم ماذا قلتم؟ سألناكم أن الحكم مترتب على الجزء أم على المركب؟ قلتم مترتب على المركب لا على الجزء، لأن موضوع الحكم من هو؟ الفقاهة مع العدالة لا على العدالة. فحينئذ إذا كنا من القائلين بجعل الحكم المماثل فلا يمكن جعل حكم مماثل بجريان الاستصحاب في الجزء، هذه سالفة بانتفاء الموضوع، إذ لا حكم مترتب على الجزء. وذات الجزء من دون الأثر فحينئذ في هذه الحالة لا معنى له. لذلك يقول: أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين أنه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئين محرز بالوجدان كالفقاهة مثلا أو بتعقد ما، لأن لا يأتي الشخص ويقول لو افترضنا أن الفقاهة ليست محرزة بالوجدان بل بشهادة عدلين لا بأس، هو ستكون محرزة بالتعبد لا إشكال، المهم أنها محرزة. فلذلك يقول أو بتعبد ما، فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر لأنه ينتهي إلى أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ إذ بضم هذا الذي ثبت بالتعبد إلى ما ثبت بالوجدان يثبت الحكم ويتنجز، وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب. وهذه فائدة ترفع محذور اللغوية إذا تبادر لذهن شخص أو توهم أنه لا أثر له. فهذا هو المشهور، ولكن وقد يواجه ذلك باعتراض مفاده هو أن دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، والمستصحب هو الجزء موضوع، يعني جزء موضوع، فلا بد أن يكون له حكم يترتب عليه. فبناء على هذا المبنى لا بد من جعل حكم مطابق ومماثل لا، والحال أن الحكم لا يترتب على نفس الجزء، والمستصحب هنا وهو الجزء ليس له حكم، لأن الحكم وهو وجوب التقليد أو جواز التقليد منصب على الجزئين معا لا أنه مترتب على جزء فقط، ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله. يأتي شخص ويقول ولماذا لا نرتب نحن نقول أن الحكم ومركب مترتب على مركب هذا كافي ونضم الوجدان إلى التعقل؟ يقول في هذه الحالة نحن صحيح نؤمن بأن موضوع الحكم والذي يكون مترتبا عليه الحكم هو نفس المركب، ولكن يا ترى هل نحن نريد أن نصحب المركب؟ لا نريد أن نصحب المركب، وما له حكم وهو المركب ليس مصدا للاستصحاب، إذ حسب الفرض ومحل البحث ما هو؟ استصحاب الجزء لا استصحاب ذاك المركب، إذ لا شك في بقائه مثلا أو قد لا يكون هناك يقين بحدوثه. ولذلك ما له حكم ليس مصدا للاستصحاب، وما هو مصدا للاستصحاب ليس له حكم، فكيف قلتم بجريان الاستصحاب بلحاظ أجزاء المركب؟ وكما هو واضح هذا الإشكال واقع إشكال متين على هذا المبنى، يعني على من يرى أن مفاد دليل الاستطهار هو جعل الحكم المماثل. ومن هنا شيخ الصدر قال هذا الإشكال إنما يكون موجودا وثابتا بناء على هذا المبنى. وبينما نحن الذين لا نرى تمامية هذا المبنى ولا نرى بأن مفاد أدلة الاستصحاب هي جعل الحكم مماثل، بل نرى أن الذي يكفي في تنجز الحكم ما هو تقدم عندنا سابقا، ليس بالضروري في هذه الحالة الحكم بفعلية الموضوع، يكفي في هذه الحالة وصول الكبرى ووصول الصغرى، يعني العلم بأصل التشريع مع في هذه الحالة القول بالصغرى. والصغرى ما هي؟ أن هذا مما ينطبق عليه هذا التشريع. وحسب الفرض بعد أن نجري الاستصحاب بلحاظ الجزء ونضمه إلى الوجدان يتحقق عندي ماذا؟ عنوان الفقاهة والعدالة، وهذه الصغرى. إذ الكبرى ما هي؟ أن المولى جعل وجوب التقليد أو جواز التقليد على بالنسبة للفقيه العادل، وهذا فقيه عادل فيتنجز الحكم فيجب علي أو يجوز لي أن أقلده، هذا كافي، ولا أحتاج في هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى إثبات تنجز العفو، إلى إثبات فعلية الموضوع في رتبة سابقة. فمن هنا هذا الكلام يكون مبنيا على الأصل على جعل الحكم المماثل بدرجة أولى، وبدرجة ثانية أننا نحن نرى ترتب الحكم على الموضوع لأنه لا أثر له، بل له أثر. ما هو الذي له أثر لهذا الحكم؟ يعني لا يمكن لقائل أن يقول أنه حتى لو كنتم من غير القائلين بهذا المبنى ومع ذلك لا أثر له. لماذا لا أثر له؟ إذ الحكم مترتب على مجموعهما لا على أحدهما. فما فائدة هذا الاستصحاب؟ نقول فائدة هذا الاستصحاب أن له مدخلية في تكوين صغرى دليل، صغرى تنجز الحكم مع العلم بالكبرى، فيكون حينئذ التنجز ثابت. والتنجز أثر شرعي يرفع لغوية جريان الاستصحاب بلحاظ الجزء. وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائم بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب. وكما يقولون أن المحقق الشيخ علي الديرواني رحمه الله صاحب كتاب حاشية المكاسب وعنده كتاب شرح الكفاية الذي اسمه في هذه الحالة اللهم صل على بالي، عنده شرح الكفاية وعنده أيضا كتاب اسمه الأصول من علم الأصول، أيضا معروف رجل محقق معروف يكون ابن عم جد لي الشيخ الإيرواني حفظه الله، يعني قريب الشيخ الإيرواني. فهذا من القائلين بأن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. ومن هنا بناء على مبناه استشكل في جريان الاستصحاب بلحاظ الموضوعات المركبة إذا كان الموضوع هو ذات الجزء ولا موضع له على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبرى كبرى الجعل. الآن قد يأتي الشخص ويقول ما ربط هذه المسألة، يعني إذا أنكرنا مسألة جعل الحكم المماثل لماذا ذهب مباشرة إلى هذه المسألة؟ لأنه لو دققنا في كلام المستشكل والمعترض ما هو كلام أصل النزاع عندهم؟ أنه لا أثر يترتب، أنا من أول الأمر قلت ماذا؟ لا أثر يترتب على استصحاب الجزء. إذ الأثر وهو الحكم مترتب على الموضوع المركب لا على الجزء، فبالتالي في هذه الحالة هذا الاستصحاب الجزء لا أثر له، فلا يدخل في ماذا؟ في دائرة الاستصحابات المعقولة، بل استصحاب غير معقول. هنا شيء فضل كله له أثر، وما هو هذا الفساد؟ هو تنجز الحكم. صحيح أنا أؤمن، هو الشهيد الصدر يقول أنا أؤمن بأن الحكم لا يترتب على ذات الجزء، إذ الموضوع إذ الحكم يترتب على الموضوع المركب، ولكن مع ذلك استصحاب الجزء لا من دون فائدة، بل له فائدة، وهو أن له مدخلية في تكوين صغرى تنجيز الحكم. فلذلك يقول ولا موضع له على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه، يعني الجعل أصل التشريع، وأن المولى شرع وجوبا أو جوازا بالنسبة لتقليد الفقيه العادل، وصغراه يعني الموضوع كما عرفت سابقا، إذ الموضوع في هذه الحالة قد الصغرى قد تحققت، وذلك بضم الوجدان إلى تعبد، وأصبح عندي فقيه عادل. إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل، إذ لا نحتاج. لماذا؟ لأننا لسنا من القائلين بهذا المبنى، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان يكون كافيا في تنجيز الحكم الواصلة كبرى، وحسب الفرق كبرى تتصل من أي طريق، المهم أن الكبرى واصلة. لماذا؟ يقول لأنه هنا سيبدأ هنا الرد، يعني الآن سيقول ردا على كلامهم، لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز ولا نحتاج إلى إثبات الحكم، لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه، إذ أنا لست من القائلين بماذا؟ بأن تنجيز الحكم مرتبط بفعلية الموضوع، تقدم عندنا سابقا، بل أنا أقول صحيح أن فعلية الحكم مرتبطة بفعلية الموضوع، ولكن لا أقول في هذه الحالة أن التنجيز في هذه الحالة متوقف فقط على فعلية الموضوع، يكفي في هذه الحالة وصول الكبرى ووصول الصغرى حتى نحكم بتنجيز الحكم، لأن إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه، حتى يقال لنا بأن الحكم لا يترتب على الجزء، فكيف تريدون أن تستصحبوا هذا الجزء ليترتب عليه حكم وبالتالي يكون منجزا؟ لا، ليس بالضرورة، يكفي أن هذا الحكم قد يكفي في تنجيز هذا الحكم هو وصول الكبرى والصغرى، والكبرى ثابتة والصغرى نستعين بالاستصحاب لأجل تحقيقها، وهذا كافي في تنجيز الحكم ولا يكون من باب اللغو، وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور. وأما لو كنا من القائلين بهذا المبنى فالحكم في هذه الحالة يكون ثابتا، وإن سيأتي هناك من حاول الإجابة على هذا الاعتراض حتى على مبنى جعل الحكم المماثل. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهو عدم ثبوت حكم لمن؟ للعدالة، عدم ثبوت حكم للعدالة ليجعل مماثله في الاستصحاب. وهنا في هذه الحال ثلاثة أجوبة على هذا الأساس، أي على هذا المبنى هناك أجوبة عن هذا الاعتراض، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. والحمد لله.